في رحاب الحرم،
في رحاب الحرم،
عند بيت الكرم،
عند بيت الكرم،
موكب من ضياء لنبي الأمم، لنبي الأمم،
سيرة قد سمت في قرون خلت، سيرة قد سمت في قرون خلت،
تملأ الكون نورا،
فالضياء انسجم
من عظيم السير،
قد نقلنا الخبر
واقتفينا الأثر، في رحاب الحرم، في رحاب الحرم، لنبي الأمم،
لنبي الأمم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، فقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد سفرا أن يقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة أخذها معه صلى الله عليه وسلم. في غزوة ذات الرقاع المريسيع أقرع صلى الله عليه وسلم بين نسائه فوقعت القرعة على عائشة رضي الله عنها فذهبت معه ونصر الله رسوله وقفل راجعا صلى الله عليه وسلم. وكان من عادته فداه أبي وأمي ونفسي، ومن حنكته أنه يجعل خلف الجيش عينا يتابع هل يأتي العدو من خلفهم، وإذا ما سقط على أحدهم شيء أخذه معه. في تلك الغزوة كان صفوان بن معطل السلمي هو العين التي تمشي خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بات في مكان في شعب من الشعاب في تلك الليلة. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تقضي حاجتها فذهبت في ظلمة الليل وقضت حاجتها ثم عادت، وعندما عادت وجدت أن ظفار كانت تتزين به للنبي عليه الصلاة والسلام قد سقط منها، عقد لأختها، فعادت تبحث عنه. في هذه الأثناء أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرتحلوا من ذلك المكان، وظن الذي كان يقوم على عائشة رضي الله عنها أنها في الهودج، لأنها كانت صغيرة الجسم دقيقة العظم، وكانت في 15 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها، فرحل الهودج على البعير ومشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنها فيه. عادت رضي الله عنها وإذا بالجيش قد ارتحل، فبقيت في مكانها وجلست فيه تظن أنهم سيفقدونها ويرجعون إليها. غلبتها عينها ونامت، وبينما هي كذلك وإذا صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه يأتي، فنظر فإذا بالمرأة اقترب فعرفها، وكان يعرفها قبل نزول آية الحجاب، وقال لها أمه، فعرفته وقالت أمك أنا. فما كان منه إلا أن أناخ بعيره ثم ارتحلت عليه، ثم ساق ذاك البعير، فوالله ما كلمته ولا كلمها، هكذا قالت، وسار بها حتى يلحق بها جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الجيش جملة من المنافقين، ومنهم زعيم النفاق عبد الله بن سلول الذي رآها على بعيره وصفوان يقود ذاك البعير، فقال ما سلم منها ولا سلمت منه، اتهمها بالفاحشة مع صفوان بن معطل. ثم شاع الخبر وذاع بين الناس وتلقفته الألسن والآذان. ثم ماذا بعد هذا؟ دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في رمضان، وبدأ الخبر ينتشر، وعائشة لا تعلم عن شيء، أصابها المرض، وخرجت يوما في الليل مع أم مصطح لتقضي حاجتها، فنكبت حجارة قدم أم مصطح، فقالت تعس مصطح، فقالت عائشة كيف تدعين على رجل أصاب بدرا أو أدرك بدرا؟ فقالت لها أولا تعلمين ماذا قال؟ فحدثتها بالخبر، فأصابها من الغم والهم وزاد السقم والألم. ثم عادت إلى بيتها وكانت تعجب من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان يكلمها ولا يعاتبها، إنما كان ينظر إليها ويقول كيف تيكم، فكأنما وجد في نفسه عليها، وشعرت بأنه صلى الله عليه وسلم في قلبه موجدة عليها. استأذنته أن تذهب إلى أهلها فأذن لها، وظل الناس يتحدثون في هذا الخبر، ويا له من خبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه من الهم والغم والحزن ما الله بعليم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وقال لأصحابه وهم حوله يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله لا أعلم عن أهل بيتي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا والله ما كان يدخل على أهلي إلا معي، ولا كنت أسافر إلا ويسافر معي، وذكره بخير. فقام الحيان من الأنصار من الأوس والخزرج، وكأنما وقع بينهما شيء من الخصومة في تلك اللحظة، غلب الهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتهم، ثم دخل إلى بيته مهموما مغموما. ذهب صلى الله عليه وسلم وقد ظل ذلك الألم في قلبه شهرا، وقد حبس الوحي من السماء. وذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته الأقربين وأخذ يسألهم، سأل علي رضي الله عنه وهو الذي تربى في بيته: ما يريبك من عائشة؟ فقال علي: لا أعلم إلا خيرا، ويا رسول الله النساء سواها كثير ولم يضيق عليك الله، يعني تزوج غيرها. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد فسأله عنها، قال: يا رسول الله أهلك لا نعلم عنهم إلا خيرا. ثم ذهب إلى صحابية مباركة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسامي عائشة في الجمال والكمال وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى زينب بنت جحش وسألها عن عائشة، فقالت: يا رسول الله أصون سمعي وبصري، أهلك لا أعلم عنهم إلا خيرا. قالت عائشة: فصان الله زينب بالورع والتقوى. وكذلك كانت. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بريرة الجارية في بيته وسألها، وهؤلاء أعلم الناس بما يدور في البيت، ما يريبك من عائشة؟ قالت: والله لا أعلم عنها إلا خيرا، إلا أنها تعجن العجين وتتركه في الفناء فتأتي الداجن فتأكله. هذه أكبر جريمة وأعظم مصيبة كانت ترتكبها عائشة رضي الله عنها في نظر بريرة. لم يجد جوابا صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن أهله براء وأن ذاك الصحابي المبارك بريء، ولكن تلك المقالة، ذلك الإفك، ذلك الخبر الشنيع الفظيع آلمه وأتعبه صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى عائشة في بيت أبيها وجلس عندها وهي ملقاة على ظهرها مريضة موعوكة، وحمد الله وأثنى عليه وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تبارك وتعالى. فقالت لأبيها: رد عليه يا أبا بكر. قال: وما أجيب رسول الله؟ والله ما لدي ما أقول. قالت: ردي عليه يا أم رومان. أمها قالت: وما أقول لرسول الله؟ والله لا أجد ما أقول. فاستوت جالسة وقالت: لا أقول إلا كما قال العبد الصالح، أرادت أن تتذكر من هو فنسيته من الهم والغمم. قالت: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. تقول: فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم غطيط الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي ثقل صلى الله عليه وسلم، وتغير لونه، وتحدر العرق كالجمان من على وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقد استنار وجهه: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فقد برأك الله تبارك وتعالى. وتلا عليها 10 آيات من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وهكذا سرد الآيات عليها. فقال أبو بكر وأمها: قومي فاشكري رسول الله. فقالت: والله لا أشكر إلا الله تبارك وتعالى. برأها الله، وكانت تقول: وما أظن أن الله سينزل في آيات تتلى إلى قيام الساعة، إنما طمعت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا تبرئني. لكن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يعيشون في كنف الرحمن، الرحمن يرعاهم ويعتني بهم ويحفظهم ويسددهم ويتولاهم سبحانه وتعالى، وإذا تولاك مولاك كفاك وآواك.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.
في رحاب الحرم
عند بيت الكرم،
عند بيت الكرم
موكب من ضياء لنبي الأمم
سيرة قد سمت في قرون خلت، سيرة قد سمت في قرون خلا
تملأ الكون نورا،
فالضياء سجم
من عظيم السير
قد نقلنا الخبر
واقتفينا الأثر في رحاب الحرم لنبي الأمم.